الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه، يعني يدعو لأخيه المسلم، هذه الأخوة هي الأخوة الدينية، يدعو لأخيه المسلم. وظاهر هذا الحديث أنه يشمل الأخ المسلم سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، يعني يدعو لمسلم قد يتعين هذا المسلم يعرفه وصديق له أو جار نحو ذلك، وقد لا يتعين فيدعو للمسلمين الذين لا يعرفهم. وظاهر الحديث يشمل هذا كما قال النووي رحمه الله والقرطبي أيضا أبو العباس. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه، يعني لأخيه المسلم سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، قال بظهر الغيب، يدعو له بظهر الغيب، يعني في حال غيبته عنه. هل الإنسان مثلا يكون وحده ومع أناس يتذكر فلانا من الناس من المسلمين ويدعو له؟ هذا دعاء له بظهر الغيب. ويشمل أيضا ما إذا كان حاضرا معه، قد يكون حاضرا معه ثم يدعو له بقلبه أو يدعو بلسانه ولا يسمعه، فهذا أيضا يدخل في الحديث لأنه بظهر الغيب، والمدعو له لا يعلم بدعاء هذا الإنسان له، فسواء كان بعيدا عنه أو كان حاضرا ودعا له إما بقلبه أو بلسانه ولم يسمعه، فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بظهر الغيب، يعني لا يدعو له وهو يسمع. بظهر الغيب، دعاء بظهر الغيب، خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال، حال الغيبة دون غيرها، لأن الدعاء في حال الغيبة يتمحض فيه الإخلاص، يتمحض فيه الإخلاص. إنسان يدعو لأخيه المسلم، يكون وحده مثلا ويدعو لأخيه المسلم يتذكره فيدعو له، هذا يعظم فيه الإخلاص، لا يدخله لا الرياء ولا يبتغي بذلك الأغراض الفاسدة، لأنه لا يسمعه ولا يراه. ولأجل ذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم حال الغيبة، قال بظهر الغيب، قال إلا قال الملك. هذا الملك ملك موكل، ملك وكله الله عز وجل بهذا الأمر، وهو الرد على من دعا لأخيه بظهر الغيب، يؤمن على دعائه ويدعو له أيضا. إلا قال الملك، في رواية عند الإمام مسلم قال: إلا قال الملك الموكل به، وفي رواية أخرى أيضا عند الإمام مسلم قال: عند رأسه ملك موكل به. عند رأسه، الإنسان يدعو لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، إذا دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، قال له آمين، يؤمن على دعائه. أنت تدعو لأخيك مسلم مريض، تقول: اللهم اشفي فلان، اللهم عافي، اللهم ارزق فلان، اللهم أعطه، اللهم من عليه بالعلم، بظهر الغيب تدعو لإخوانك بالخير، والملك يؤمن يقول آمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن الملك يقول: ولك بمثل، يعني لك بمثل هاته الدعوة، لك بمثل هاته الدعوة. الملك هذا يدعو لك، الملك هذا يدعو لك بمثل هذه الدعوة. أنت تقول: اللهم ارزق فلانا، اللهم من عليه بالعلم النافع، اللهم من عليه بالعمل الصالح، والملك يقول: اللهم ارزق عبدك فلانا، هذا الذي دعا، اللهم ارزقه بالعلم النافع والعمل الصالح، من عليه بالعمل الصالح، بمثل هذه الدعوة، بمثل ما دعا لأخيه بالخير، فإن الملك أيضا يدعو له. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولك بمثل، في قول الملك ولك بمثل، أي أن الملك يدعو له بمثل هذه الدعوة التي دعا بها لأخيه. فهذا الحديث فيه استحباب الدعاء للأخ المسلم بظهر الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحث ويحض عليه بذكر هذه الفضيلة المذكورة هنا في الحديث، وهو أن ملكا موكلا يؤمن على دعائك ويقول لك ولك بمثل. وفيه أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب هذا سبب لاستجابة دعائه، هذا سبب لاستجابة دعائه. أنت إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب فإن هذا سبب لاستجابة دعائك أنت، فيستجيب الله جل وعلا هذا الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا: دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. ثم أيضا هذه الاستجابة تعود على الداعي نفسه، أنت لما تدعو أتقول اللهم أرزق فلان، اللهم ثبت فلان، اللهم اغفر لفلان، والملك يقول أيضا لك اللهم اغفر لفلان، اللهم ثبت فلان، أنت الداعي، فهذا الدعاء لأخيك بظهر الغيب مستجاب. وأنت إذا دعوت له بظهر الغيب والملك يدعو لك فهذا أعون على الاستجابة، استجابة الدعاء في حقك أنت أيها الداعي. ولذلك من فقه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يدعو لنفسه بشيء يدعو لأخيه بظهر الغيب، هو يريد الشيء لنفسه، هو يريد أن يثبته الله عز وجل، يسأل الله الثبات، وكل مسلم يسأل الله الثبات، الهداية والثبات مثلا، فيقول اللهم اهدي فلانا وثبته، وهو يريد الأثر له، لأنه علم بأن دعوته لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فكانوا إذا أراد الواحد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه بظهر الغيب، فهذا يكون أعول لاستجابة هذا الدعاء، لأن ملكا موكلا يؤمن على الدعاء ويقول ولك بمثل. فلذلك الإنسان يحرص على هذا الخير، على الدعاء لإخوانه المسلمين ممن يعرف وممن لا يعرف، خصوصا نحن في هذه الأيام في هذه الجائحة، يسأل الإنسان لإخوانه أن يسلمهم منها وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، يسأل لهم ذلك ربه في أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، في آخر ساعة في الجمعة، وفي وقت السحر قبل الفجر، إذا دعا لنفسه فإنه لا ينسى الدعاء لإخوانه بظهر الغيب، فإنه هو أيضا يستفيد من ذلك. بل سبحان الله الواحد يدعو لإخوانه بظهر الغيب إذا صدق في دعائه فإنه قد يكون له من الثواب ما هو أعظم. لماذا؟ لأنه دعا بالخير وقصده للإسلام والمسلمين، كما قال القرطبي أبو العباس، يعني يكون له ثواب عظيم جدا، وسبب ذلك أنه قصد الخير، دعا بالخير وقصد هذا الخير لمن؟ للإسلام والمسلمين. فهو يدعو لإخوانه المسلمين بظهر الغيب ويتذكرهم فيدعو لهم، فيكون له من الثواب ما الله جل وعلا به عليم. وما ذكر في الحديث هذا لا شك أن كل مسلم يحرص عليه، إجابة الدعوات وملك يؤمن على دعائك ويقول لك ولك بمثل، هذه كل واحد يحرص عليها. ولهذا من أراد الخير لنفسه ولإخوانه فليكثر من الدعاء لهم بظهر الغيب فإنه مستجاب، كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه، يعني يدعو لأخيه المسلم، هذه الأخوة يعني الأخوة الدينية، يدعو لأخيه المسلم. وظاهر هذا الحديث أنه يشمل الأخ المسلم سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، يعني يدعو لمسلم قد يتعين هذا المسلم يعرفه وصديق له أو جار نحو ذلك، وقد لا يتعين فيدعو للمسلمين الذين لا يعرفهم، وظاهر الحديث يشمل هذا كما قال النووي رحمه الله والقرطبي أيضا أبو العباس
فقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه، يعني لأخيه المسلم، سواء كان يعرفه أو لا يعرفه. قال بظهر الغيب، يدعو له بظهر الغيب، يعني في حال غيبته عنه. هل الإنسان مثلا يكون وحده ومع أناس يتذكر فلانا من الناس من المسلمين ويدعو له، هذا دعاء له بظهر الغيب. ويشمل أيضا ما إذا كان حاضرا معه، قد يكون حاضرا معه ثم يدعو له بقلبه أو يدعو بلسانه ولا يسمعه، فهذا أيضا يدخل في الحديث لأنه بظهر الغيب، والمدعو له لا يعلم بدعاء هذا الإنسان له، فسواء كان بعيدا عنه أو كان حاضرا ودعا له إما بقلبه أو بلسانه ولم يسمعه، فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بظهر الغيب، يعني لا يدعو له وهو يسمع. بظهر الغيب، دعاء بظهر الغيب، خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال، حال الغيبة دون غيرها، لأن الدعاء في حال الغيبة يتمحض فيه الإخلاص، يتمحض فيه الإخلاص. إنسان يدعو لأخيه المسلم، يكون وحده مثلا ويدعو لأخيه المسلم يتذكره فيدعو له، هذا يعظم فيه الإخلاص، لا يدخله لا الرياء ولا يبتغي بذلك الأغراض الفاسدة، لأنه لا يسمعه ولا يراه. ولأجل ذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم حال الغيبة، قال بظهر الغيب. قال إلا قال الملك، هذا الملك ملك موكل، ملك وكله الله عز وجل بهذا الأمر، وهو الرد على من دعا لأخيه بظهر الغيب، يؤمن على دعائه ويدعو له أيضا. إلا قال الملك، في رواية عند الإمام مسلم قال إلا قال الملك الموكل به، وفي رواية أخرى أيضا عند الإمام مسلم قال عند رأسه ملك موكل به. عند رأسه، الإنسان يدعو لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، إذا دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، قال له آمين، يؤمن على دعائه. أنت تدعو لأخيك مسلم مريض، تقول اللهم اشفي فلان، اللهم عافي، اللهم ارزق فلان، اللهم أعطه، اللهم من عليه بالعلم، بظهر الغيب تدعو لإخوانك بالخير، والملك يؤمن يقول آمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن الملك يقول ولك بمثل، يعني لك بمثل هاته الدعوة، لك بمثل هاته الدعوة. الملك هذا يدعو لك، الملك هذا يدعو لك بمثل هذه الدعوة، أن تقول اللهم ارزق فلانا، اللهم من عليه بالعلم النافع، اللهم من عليه بالعمل الصالح، والملك يقول اللهم ارزق عبدك فلانا هذا الذي دعا، اللهم ارزقه بالعلم النافع والعمل الصالح، من عليه بالعمل الصالح، بمثل هذه الدعوة، بمثل ما دعا لأخيه بالخير فإن الملك أيضا يدعو له. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولك بمثل، في قول الملك ولك بمثل، أي أن الملك يدعو له بمثل هذه الدعوة التي دعا بها لأخيه. فهذا الحديث فيه استحباب الدعاء للأخ المسلم بظهر الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحث ويحض عليه بذكر هذه الفضيلة المذكورة هنا في الحديث، وهو أن ملكا موكلا يؤمن على دعائك ويقول لك ولك بمثل. وفيه أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب هذا سبب لاستجابة دعائه، هذا سبب لاستجابة دعائه. أنت إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب فإن هذا سبب لاستجابة دعائك أنت، فيستجيب الله جل وعلا هذا الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. ثم أيضا هذه الاستجابة تعود على الداعي نفسه، أنت لما تدعو أتقول اللهم أرزق فلان، اللهم ثبت فلان، اللهم اغفر لفلان، والملك يقول أيضا لك اللهم اغفر لفلان، اللهم ثبت فلان، أنت الداعي، فهذا الدعاء لأخيك بظهر الغيب مستجاب. وأنت إذا دعوت له بظهر الغيب والملك يدعو لك فهذا أعون على الاستجابة، استجابة الدعاء في حقك أنت أيها الداعي. ولذلك من فقه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يدعو لنفسه بشيء يدعو لأخيه بظهر الغيب، هو يريد الشيء لنفسه، هو يريد أن يثبته الله عز وجل، يسأل الله الثبات، وكل مسلم يسأل الله الثبات، الهداية والثبات مثلا، فيقول اللهم اهدي فلانا وثبته، وهو يريد الأثر له لأنه علم بأن دعوته لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فكانوا إذا أراد الواحد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه بظهر الغيب، فهذا يكون أعول لاستجابة هذا الدعاء، لأن ملكا موكلا يؤمن على الدعاء ويقول ولك بمثل. فلذلك الإنسان يحرص على هذا الخير، على الدعاء لإخوانه المسلمين ممن يعرف وممن لا يعرف، خصوصا نحن في هذه الأيام في هذه الجائحة، يسأل الإنسان لإخوانه أن يسلمهم منها وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، يسأل لهم ذلك ربه في أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، في آخر ساعة في الجمعة، وفي وقت السحر قبل الفجر، إذا دعا لنفسه فإنه لا ينسى الدعاء لإخوانه بظهر الغيب، فإنه هو أيضا يستفيد من ذلك. بل سبحان الله، الواحد يدعو لإخوانه بظهر الغيب إذا صدق في دعائه فإنه قد يكون له من الثواب ما هو أعظم. لماذا؟ لأنه دعا بالخير وقصده للإسلام والمسلمين، كما قال القرطبي أبو العباس، يعني يكون له ثواب عظيم جدا، وسبب ذلك أنه قصد الخير، دعا بالخير وقصد هذا الخير لمن؟ للإسلام والمسلمين. فهو يدعو لإخوانه المسلمين بظهر الغيب ويتذكرهم فيدعو لهم، فيكون له من الثواب ما الله جل وعلا به عليم. وما ذكر في الحديث هذا لا شك أن كل مسلم يحرص عليه، إجابة الدعوات، وملك يؤمن على دعائك ويقول لك ولك بمثل، هذه كل واحد يحرص عليها. ولهذا من أراد الخير لنفسه ولإخوانه فليكثر من الدعاء لهم بظهر الغيب فإنه مستجاب، كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.